بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سنبدأ القراءة في تفسير سورة الحشر من تفسير إمام المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، والمسمى بجامع البيان عن تأويل آي القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري رحمه الله: تفسير سورة الحشر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال: يعني بقوله جل ثناؤه سبح لله، صلى لله وسجد له، وسجد له ما في السماوات وما في الأرض من خلقه، وهو العزيز الحكيم. يقول: وهو العزيز في انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيته إياه، الحكيم في تدبيره إياهم. القول في تأويل قوله تعالى: هو الذي
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال: سبح لله، صلى لله وسجد له، وما في السماوات وما في الأرض من عاقل وغير عاقل. أما العاقل فتسبيحه معروف وصلاته معروفة، وهي الصلاة الشرعية والتسبيح الشرعي. وأما غير العاقل فالمراد به العبادة الكونية. فالعبادة على قسمين: عبادة كونية وعبادة شرعية. فالعبادة الكونية استجابة الخلق واستسلام الخلق لله عز وجل، وهذه عبادة اضطرار، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق هكذا وجعل الخلق على عبادته والإذعان له. قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا العبادة الشرعية هذه تصدر من العقلاء ممن آمن، هذه عبادة شرعية، عبادة اختيار، وهي التي يمدح عليها الإنسان لأنها محل التكليف. هناك عبادة كونية ومعناها الإذعان والإنقياد، السجود العام، تسبيح العام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالله عز وجل يسبح له كل شيء ولكن لا نفقه تسبيحه، لا نفقه تسبيحه. فالله عز وجل أعلم به، فالطير يسبح والجماد يسبح وكل شيء يسبح. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني تعالى ذكره بقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وهم يهود بني النضير، من ديارهم، وذلك خروجهم عن منازلهم ودورهم حين صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم، ويخلوا لهم دورهم وسائر أموالهم، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فخرجوا من ديارهم، فمنهم من خرج إلى الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر، فذلك قول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال: حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدث وساق بسنده عن مجاهد في قول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، قال النضير حتى قوله: وليخزي الفاسقين.
نعم. فأهل الكتاب الذين أخرجوا هنا المراد بهم بنو النضير، حين حصل منهم ما حصل والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وشرط لهم أن يخرجوا من المدينة ولا يحملون إلا ما يستطيعونه من غير سلاح ولا كذا ولا كذا، يتركون الأسلحة ليس لهم ذلك، وإنما يأخذون ما استطاعوا من متاعهم. فخرجوا وصاروا يخربون ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حتى لا ينتفع المؤمنون بها. فخرجوا طائفة منهم إلى الشام وطائفة منهم إلى خيبر. نعم. فهذا في تقرير أن الذين كفروا من أهل الكتاب الذين خرجوا من أهل الكتاب هم بنو النضير. نعم.
قال: ذكر ما بين ذلك كله فيهم. وساق بسنده عن قتادة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر قيل الشام، وهم بنو النضير حي من اليهود، فأجلاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر مرجعه من أحد. وساق بسنده عن الزهري: من ديارهم لأول الحشر قالهم بنو النضير، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة، والحلقة السلاح، كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك عذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر قال هؤلاء النضير حين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن يزيد بن رومان قال: نزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم الله عز وجل به من نقمته، وما سلط عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم. فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر الآيات.
نعم، على قوة حصونهم، لكن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وهو العزيز الحكيم، وهو القهار سبحانه وتعالى، فهو عز وجل المعز المذل. ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة، إذ تقع الدولة بين الكفر والإيمان، ويكون تكون الحرب دولا ليبتلي الله عز وجل المؤمنين، ويبتلي أيضا الكافرين، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فيكون، والعاقبة دائما للمتقين. لكن بين يدي هذا قد تقع أنواع من المحن والابتلاءات وكذا وكذا، لكن في النهاية العاقبة للمتقين. لكن الله عز وجل يبتلي ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. فبنو النضير كانوا قوما لهم حصونهم القوية، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نعم.
وقوله لأول الحشر، يقول تعالى: ذكره لأول الجمع في الدنيا، وذلك حشرهم إلى أرض الشام، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال
لأول الحشر، ما المراد بأولية الحشر هنا؟ يقول لأول الجمع في الدنيا، وذلك حشر من أرض الشام. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن الزهري قوله لأول الحشر قال: كان جلاؤهم أول الحشر في الدنيا إلى الشام. وساق بسنده عن قتادة: تجيء نار من مشرق الأرض تحشر الناس إلى مغاربها، فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل من تخلف. وساق بسنده عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير قال: امضوا فهذا أول الحشر وأنا على الأثر. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله لأول الحشر،
قال المحشر ضعيف. نعم.
قال ابن زيد في قوله لأول الحشر قال الشام حين ردهم إلى الشام. وقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال: من حيث جاءت أدبارها أن رجعت إلى الشام، من حيث جاءت أدبارها أن رجعت إلى الشام، من حيث جاءت رد إليه. وقوله: ما ظننتم أن يخرجوا، يقول تعالى: ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين أخرجهم الله من ديارهم من أهل الكتاب من مساكنهم ومنازلهم
لقوتها وحصانتها. نعم.
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وإنما ظن القوم فيما ذكر ذلك أن عبد الله ابن أبي وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرونهم بالثبات في حصونهم ويعيدونهم النصر. كما وساق بسنده عن يزيد بن رومان أن رهطا من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعش بعثوا إلى بني النضير
أن اثبتوا وتمنعوا
أن اثبتوا وتمنعوا فإن لن نسلمكم
نسلمكم
لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا لذلك من نصرهم فلم يفعلوا وكانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل بهم وقوله فأتاهم الله من
يعني ظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله وأيضا لما وعدهم به هؤلاء المنافقون منهم سيقفون معهم وقالوا إن قتلتم سنقاتل معكم وإن خرجتم لنخرجنا معكم كما قال سبحانه وتعالى لأن خرجنا لنخرجنا معكم ولا نقاتل ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجنا معكم فهؤلاء إن أخرجوا سيخرجنا معهم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجنا معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون فالمنافقون لا يقفون موقفا صلبا أصلا وإلا لو ما كان عندهم الجبن وكذا لجاهروا أصلا بعداء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا هم أصلا أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر جبنا أيأتي يوم يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة مكشوفة إنما هذه وعود كما هي وعود إبليس وغرور يغرون بها هؤلاء حتى يثبتوا مكانهم فيحصل القتال ويحصل في المسلمين من الخسائر ما يحصل هكذا المنافق يتكلم من تحت ويختفي في مواقفه ولا يظهر نعم
وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يقول تعالى ذكره فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أنه يأتيهم وذلك الأمر الذي أتاهم من الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في أصحابه يقول جل ثناؤه وقذف في قلوبهم الرعب وقوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يعني جل ثناؤه بقوله يخربون بيوتهم بني النضير من اليهود أنهم يخربون مساكنهم وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذكر في منازلهم مما يستحسنونه أو العمود أو الباب فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين جعلوا يخربونها من أجوافها وجعل المؤمنون يخربونها من ظاهرها وساق بسنده عن الزهري قال لما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها فكان ذلك خربها
خربوا البيوت بعدما بنوها وشيدوها خربوها هذه ذلة وصغار على من خالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ذلة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تنتظرهم الذلة في الآخرة من عذاب الله عز وجل ومقته سبحانه وتعالى فهي ذلة في الدنيا والآخرة وهذا حينما تكون عزة في المسلمين بلجوئهم إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فمتى ما تمسك المسلمون بدينهم وكانت لهم القوة والعزة بالتمسك بالدين أذل الله عز وجل قوى الأرض فلا تقوى قوة أصلا على مواجهة المسلمين لما يحملون من عزة وقوة والحمد لله ومن طالع الفتوحات وجد قوة المسلمين وتوفيق الله عز وجل ونصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالرعب يلقيه في قلوب الأعداء لقد كانوا يجوبون الأرض من مشرقها إلى مغربها رضي الله عن الصحب الذين فعلوا ذلك وعمن تبعهم بإحسان والله يا أخواني الذي يطالع الفتوحات يجد عجبا عجابا والله عجبا عجابا أولا الدنيا كانت عندهم في عصورهم كانت الدنيا ماذا طالعنا خريطة العالم في الدنيا أيام كان هذا الجهاد الإسلامي من لدن الخلفاء الراشدين ومن بعد من بني أمية ومن بعد من بني العباس جزاهم الله خيرا على هذه الفتوحات طالعنا الدنيا فما وجدنا إلا ما يسمى الآن قارة أفريقيا وقارة آسيا وقارة أوروبا ما كان أمريكتان تقريبا ولا كان أستراليا ولا مثل هذه الأشياء إنما كان تنظر إلى العالم إذا به ثلاث قارات هي التي تقفز أمامك ثلاث قارات أفريقيا وما كان فيها شيء للإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت أفريقيا بالفتح في عهد عمر رضي الله عنه حينما بدأت بمصر فمن البحر الأحمر إلى مصر قفز عمرو بن العاص رضي الله عنه قائد المسلمين إلى المقوقس، وحصل ما حصل من حصار وكذا، وانتهى الأمر إلى تسليم المقوقس الأمر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعدما طلب عمرو المدد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وأمده عمر رضي الله عنه بأربعة آلاف. انتبهوا معايا، أنا أعطيكم اختصار إن شاء الله تتصوروا كل هذه المسألة في دقائق بإذن الله. فكان هذا أول فتح، عندنا شرق وغرب. أما الغرب فيبدأ من أول مصر، فقاد عمرو بن العاص رضي الله عنه الجيوش إلى هناك، وأمد عمر بأربعة آلاف، قال أرسلت إليك مدا أربعة آلاف على رأس كل ألف رجل بألف، رجل بألف، الزبير بن العوام، عبادة بن الصامت، المخدد بن عمرو، ورابع. وأتوا إلى عمرو بن العاص وحصلت قوة عظمة للمسلمين والحمد لله، واستطاعوا أن يقتحموا الحصن على المقوقس. وافق المقوقس على شروطين بعدما تعقد مع عبادة بن الصامت، وكان رجل أسود طويلا مرعبا، حتى لو لما دخل المقوقس قال انظروا رجل غيره، وعمرو بن العاص قال لا يتكلم أحد منكم إلا عبادة. عمرو بن العاص خبير بهذه المسائل، قال ما يتقدم أحد العباد، وكان عبادة يرهب ويرعب، منظره أصلا أسود وطويل. فقال مقوقس انظر رجل غيره، قال هو أميرنا وهو خيرنا وهو أفضلنا، ولن يتكلم معك أحد إلا هو. حتى إن هرقل لما أرسل المقوقس إلى هرقل يقول حصل كذا وكذا، اتهمه بالجبن وكذا، قال المقوقس لا، ولم يبالي بما كان عند هرقل ولا عدم موافقته، وأسلم الأمر على الشروط التي اتفق معها مع المسلمين، وتمكن المسلمون من مصر، وبنى عمرو بن العاص ومن بعده إلى الإسكندرية والحمد لله، وتم الاحتلال وتم السيطرة على مصر كلها ولله الحمد والمنة، وبنى مدينة الفسطاط، وبنى مسجده ومسجد عمرو بن العاص، وقيل إن القبلة هذه إنما كان يقف عليها سادات الصحابة الذين هم هؤلاء، يعني الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت والمقداد بن عمرو وعمرو بن العاص، يعني الصحابة أجلاء إنما أتوا إلى هذا المكان. وكانت فاتحة الغرب، مصر هذه كانت هي فاتحة الغرب، فاتحة الغرب. ولهذا ما بعد مصر، ما بعد بقى مصر من ليبيا وتونس والجزائر والصومال وموريتانيا والمغرب وكذا، كل هذه تسمى المغرب، كلها تسمى المغرب. لكن المغرب على ثلاثة أقسام، مغرب أدنى ومغرب أوسط ومغرب أقصى. الذي يلي مصر مباشرة هو المغرب، مغرب الأدنى إلى مصر، ثم الأوسط، ثم الأقصى، ينتهي إلى المحيط الأطلسي. وهذه قد غزاها المسلمون والحمد لله، وفتحوها على يد عقبة ابن نافع رحمه الله تعالى، وحسان بن النعمان رحمه الله تعالى كانت له فتحات أيضا، وكانت هناك حروب كثيرة جدا مع البربر، وكانت لهم قوة شديدة جدا. المهم تم الحمد لله السيطرة في السنوات هذه على هذا المكان وهذا الجزء، والحمد لله هذا بعد الأعوام مثلا 60 هجرية وكذا اتسعت الفتوحات والحمد لله إلى هذه الجهة، حتى انتهت إلى المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي. وهناك وقف ونزل عقبة ابن نافع رحمه الله تعالى، نزل إلى المحيط بفرسه حتى بلغ الماء إلى لجام الفرس، وقال كلمات جميلة ليتني يعني أحفظها، لكن مؤداها أنه يقول يعني والله إن هذا جهدي ونهاية جهدي، ولو أعلم أحدا وراء هذا البحر، ووددت أن لو خط هذا البحر إلى أقوام يشركون بالله لتكون العبادة لله عز وجل. ما حد أمامه، من أول مصر يا إخواني إلى المحيط الأطلسي، من أول مصر إلى المحيط الأطلسي، وينزل بفرسه وينزل ثم ينزل حتى يبلغ الماء إلى اللجام، ويود أن لو قفز إلى هذا البحر وخاض هذا البحر إلى أقوام وراءه حتى يكون الدين كله لله. وبهذا انتهى هنا ما يتعلق بالغرب من بدءا من مصر في العام العشرين، ونهاية تقريبا بعام مثلا 70 أو كذا إلى نهاية المحيط الأطلسي. ثم فكروا بعد ذلك أن يقفزوا من المغرب، وقد طالعوا إلى الأندلس، وما بين المغرب والأندلس إلا مضيق، قالوا نقفز أرض فيها أناس لا يعبدون الله عز وجل حتى يكون الدين الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي موسى بن نصير وقائده طارق بن زياد ويحصل أن يخوض إلى بقى. وكانت المسألة خطيرة جدا، هذا كان في بني أمية. بني أمية أخواني في الفتوحات قوم مباركون، ولقد بلغت الفتوحات في بني أمية مبلغا لا يتصوره عقل، أرهب العالم كله سبحان الله. المهم كان الأمير يعني لا يرى الذهاب إلى هذه البلاد، ما نعرف طبيعتها وكذا وكذا، ولكن الحمد لله بقوة المسلمين وبسالتهم وشجاعتهم تخطوا إلى هذه وقامت المعارك هناك، والحمد لله أسبانيا في ملك المسلمين. موسى بن نصير رحمه الله تعالى وطارق بن زياد وأقاموا ملك المسلمين في أسبانيا. في أسبانيا إحنا مطلع أنت سبحان الله تجاوز البحر إلى أوروبا من هنا، ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن الغافق بعد سنين أيضا ما بعد 100 تقريبا وعلى ليدخل إلى فرنسا، والجنوب فرنسا ده هو مما يلي أسبانيا هذا قد أخذ وسيطر عليه المسلمون، بلغ الملك إلى هناك إلى قلب فرنسا، كان الإسلام واصلا إلى هناك، وهذا يعتبر الحدود اللي بلغها من جهة الغرب من مصر ثم كل بلدان المسلمين إلى الأطلسي، ثم قفزوا من أعلى إلى ماذا؟ قفزوا من أعلى إلى الأندلس. طبعا دي معارك يا إخواني دامية ومصرانية حاقدة وكذا حتى وصلوا إلى جنوب فرنسا وتعتبر دي نهاية الفتوحات من هنا. في نفس الوقت اللي كان هنا إلى جهة الغرب كان إلى جهة الشرق فتوحات أخرى يقوم بها المسلمون هناك. ندع عقبة بن نافع هنا بمن كان معه، عقبة بن نافع اذكر هنا اذا ذكرت الغرب فاذكر عقبة بن نافع، اذكر حسان بن النعمان، اذكر موسى بن نصير، اذكر طارق بن زياد، اذكر عبد الرحمن الغافقي الى هذه الجهة. تعال بنا من جهة البحر الاحمر الاخرى، اما الجزيرة فذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وكذا، والحمد لله تتبى الامر في دين الله عز وجل. ثم بدأت بعد ذلك الفتوحات، دخلنا على الشام واخذنا منطقة الشام، وقفنا هنا على البحر المتوسط من هذه الجهة، فصارت الشام والجزيرة معنا. طيب بعد الشام والجزيرة في الخليج، هو الخليج العربي تمام. اذا الجزيرة هذه مع الشام تقع بين الخليج العربي هنا، الجزيرة الخليج العربي هنا والبحر الاحمر هنا، خلاص انهى المسلمون هذه المنطقة، قفزوا من البحر بقى حيث ماذا؟ حيث ثلاث ممالك مهمة جدا، مملكة الفرس هذه التي تتالي مباشرة ما يقابلون اللي هي إيران، إيران الآن تمام. دخل هنا وقفز إليها، قفز إليها المسلمون. محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله تعالى في عهد بني أمية ثم قفز إلى هناك، تمت السيطرة على كل هذا. تقرأ بقى بلدان ينشرح صدرك في خراسان وهذه البلدان اللي أتانا منها العلماء وطبرستان وكذا، اللي أتانا منها العلماء إلى كبر الفحول لما دخلوا بالإسلام إلى هنا. طيب أخذنا الفارس، أخذنا دي المنطقة، منطقة الفرس، دولة الفرس هذه، دولة الفرس هذه أخذناها. بقي عندنا منطقتان متاخمتان هنا الفرس، من هذه المنطقة بلاد السند ومملكة الهند. السند والهند مش مكان واحد، بلاد السند هذه مكان، ثم مملكة الهند بعدها شبه القارة الهندية اللي هي دي تمام. تمام محمد بن القاسم أخذ من هنا ثم دخل على بلاد السند سيطر عليها وكذا، ثم بعد ذلك دخل إلى بلاد الايه الهند. محمد بن القاسم يفتح ولا أحد يقف أمامه بفضل الله سبحانه وتعالى هزائم. هنا يا أخواني سبحان الله لو يتم اصطياد المسلمين، يعني لو قالوا مدد وطلبوا مدد من خليفة هنا فين على ما يروح، يعني سبحان الله منقطعون عن العالم، لكن الله عز وجل يفتح ثم يفتح ثم يفتح ثم يفتح. ثم أخذ قتيبة بن مسلم الجهة الثانية بقى، دي الفرس وهنا بجوارها بلاد السند والهند، خضوها حتى وصلوا إلى هنا. ما بعد بلاد الهند أو تتمت بلاد الهند كانت في الدولة العباسية بعد انقضاء الدولة الأموية، هنا بلغ ملك الدولة الأموية. طيب من بلاد الفرس بقى من أعلى من هنا هي بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر، نهر ماذا؟ نهر جيحون، واخد بالك؟ هنا النهر تجاوزوه، تجاوز هذا النهر فكانوا في بلادي ما وراء النهر. إذا ما المراد بكلمة ما وراء النهر؟ اللي هو نهر جيحون هذا، تجاوزوه إلى هذه المنطقة وتمت السيطرة عليها عن طريق قتيبة بن مسلم. يبقى قتيبة بن مسلم في بلاد ما وراء النهر، ومحمد بن القاسم قتيبة بن مسلم، وهنا محمد بن القاسم الايه الثقفي، وده قتيبة بن مسلم الباهلي وهذا الثقفي. فإلى بلاد السند والهند هنا محمد بن القاسم، وكان من ثقيف وكان حديث السن جدا، كان شابا صغيرا، ولكن فتح الله عز وجل عليه هنا. ثم هذا قتيبة بن مسلم الباهلي إلى بلاد ما ورائنا هنا، حتى رسوا على فين بقى؟ على حدود فرنسا. ملك فرنسا هذا يا جماعة نتصالح مع بعض وكذا وكذا. المسلمون طبعا ماشي أمضوا هذا الأمر وتمت المصالحة يعني بينهم، وما دخلوا إلى منطقة الصين. يعني وصلنا إلى ماذا هنا بقى؟ إلى الصين. صار عندنا كل هذا عندنا. لما تأتي إلى قارة أفريقيا كلها معنا، لما تأتي إلى آسيا تجد أن آسيا كلها معنا، إلى ما كان من الصين وكذا. يعني وصلنا إلى حدود الصين وخدنا الهند وكل هذا كان معنا. ثم إلى أوروبا بدأنا بقى نأخذ بعض أجزاء من جهة الأندلس وإلى فرنسا وكذا. بقيت إيه بقى؟ بقيت منطقة من بلاد الأندلس وكذا إلى منطقة البحر المتوسط. المنطقة دي بقى اللي كانت مركز الدولة البيزنطية لدولة الروم. ده بقى تم هنا الحصار والحرب وسجال بيننا وبينهم، ودي اللي احنا بقى بنسميها ايه بقى؟ الشمال. والفتوحات ما حصلتش هنا باتساع الى جهة الشمال، جهة الشمال والجنوب ما حصلش الاتساع، لكن جهة الشرق والغرب اللي حصلت ساعة مصداقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترى العالم كرة في ايدي المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تصدق والله العظيم يا اخواني، ونحن نطلع هذا انا قلت سبحان الله معقول؟ وانا كما قلت لكم دائما سبحان الله العظيم، نسمع كثيرا لكن اذا خبرنا نحن بانفسنا تبين لنا اشياء سبحان الله عميقة. يعني كم شرح لنا التاريخ، لكن ما يعني تصور الفتوحات كأنه حلقة بين يديك، ومعرفة التمركز المسلمين هنا والقيادة هنا والقيادة هنا والقيادة هنا والقيادة هنا، وكيف تم السيطرة والعالم كله بين يديك. يعني كل هذا بدماء سالت وبأشلاء تمزقت وبصدق، والواحد سبحان الله يفتح الفتحات ترى كلمات القواد يا اخواني كلمات ربانية. ما في حاجة اسمها انا بطل وانا كذا ابدا، كل هذا ينسى، انما هو نصرة الاسلام ونصرة المسلمين. فاذا ذكرت الغرب فاذكر عقبة بن نافع، واذكر حسان بن عمان، واذكر موسى بن نصير، واذكر طارق بن زياد، ما لهمش دعم، ليس لهم دخل بالشرق. واذا ذكرت الشرق فاذكر قتيبة ابن مسلم البهيري، واذكر محمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه، اذكر هؤلاء ايضا الى هذه الجهة. فالفرس معنا، وبلاد ما وراء النهر معنا، وبلاد السند معنا، وبلاد ومملكة الهند معنا، الى ان وصلنا الى الصين. ما صار في العالم الا المسلمون، ممالك عظيمة. ثم انتهت دولة بني امية عند هذا الحد لما خرج عليها، وتولى بنو العباس نفس المسألة وتم تسمع بقى وصايا مثلا عبد الملك بن مروان وهؤلاء الى اولادهم، مسألة قضية الاسلام سبحان الله، رغم ما عندهم من مخالفات او كذا واخد بالك، لكن سبحان الله الحس الموجود والعمل للدين هذا عند هؤلاء جميعا. لما كان بنو العباس خصوصا الدولة العباسية الاولى امتدت الفتوحات وبلغت مبلغا عظيما ايضا في عهودهم، وكانوا حريصين على نشر الاسلام في ربوع هذه الايه في ربوع هذه البلدان، حتى ايضا وصل يعني يعتبر الدولة العباسية حافظت في الدولة الاولى على ملك بني أمية اللي هو بلغنا فيه مبلغا عظيما، وزادوا ايضا بعض الاشياء، يعني زادوا بعض الاشياء في الدخول زي عبد الرحمن الغافقي مع فرنسا وكذا، كان هذا كله ايضا كان في عهد ملك بني العباس. لكن ترامي هذه البلدان ودخولها في الفتوحات بهذه الكثرة الكثيرة، لما ضعف بقى بنو العباس بدأت دول تنشأ من داخل دولة بني العباس. فبدأ بقى في مصر مع الدولة العباسية في آخرها، بدأ بقى تنشأ دولة في مصر أخرى وهي دولة أحمد ابن طولون، ويبدأ حكم الطولونيين والأخشديين في مصر وهكذا، ويتم يعني تمزيق الدولة. بعد ذلك بدأت بقى الفتوحات تتقلص لتعود مرة ثانية إلى التقلص. لكن ده يعتبر أقصى ما وصلنا من الإيه؟ من الفتوحات. فالله سبحانه وتعالى يعز عباده ويعز أولياءه وينصر أولياءه، لكن متى ما كانت العزة دي؟ يعني أنا وأنا أطلع هذا يا إخواني سبحان الله، فين الممالك؟ فين فارس؟ فين الروم؟ فين الممالك؟ فين العالم؟ فين اليهود؟ فين كذا؟ كله تحت الأقدام. إما أن تسلم وتعلن إسلامك، وإلا فركب الإسلام على رأسك لا يقاوم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
وقال قتادة رحمه الله: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها، ويخربها اليهود ما من داخلها. وساق بسنده عن يزيد بن رومان قال: احتملوا من أموالهم، يعني بني النضير، فاستقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. قال: فذلك قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذلك هدمهم بيوتهم عن نجف أبوابها إذا احتملوها. وساق بسنده قال ابن زيد في قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قال: هؤلاء النضير، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما حملت الإبل، فجعلوا يقلعون الأوتاد يخربون بيوتهم. وقال آخرون: إنما قيل ذلك كذلك لأنهم كانوا يخربون بيوتهم ليبنوا بنقضها ما هدم المسلمون من حصونهم. ذكر من قال ذلك. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال: يعني بني النضير، جعل المسلمون كلما هدموا شيئا من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم ويخربونها، ثم يبنون ما يخرب المسلمون، فذلك ما يخرب المسلمون فذلك هلاكهم. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يعني أهل النضير، جعل المسلمون كلما هدموا من حصنهم جعلوا ينقضون بيوتهم بأيديهم ثم يبنون ما خرب المسلمون. واختلفت القراءة في
الأول أقرب طبعا، لأن الثاني بناء ما هو بتخريب، يعني الثاني يقولون هنا الآن يبنون يعني ما هدم المسلمون من حصنهم، والظاهر والله أعلم هو القول الأول أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم. وبعدين لماذا لم تعد دورا لهم الآن؟ سيجلون عنها حتى لا ينتفع المسلمون بها، وأيضا يأخذون ما استطاعوا يأخذ، هو ماشي ماشي ولهما حمل بعيره وما حملت إبله، فيأخذ بابا، يأخذ عرقا، يأخذ خشبا، يأخذ شيئا معه، ما عاد يبالي ببيوت يصلحها ويحسنها ويجملها. نعم. الله أكبر. هؤلاء هم اليهود سبحان الله. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك،
واختلفت القراءة
واختلفت القراءة في قراءة
القراءة القراء يعني
واختلفت القراءة في ذلك في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة
الحجاز، قراءة جمع قراء، قارئ قارئ قراء وقراءة. نعم.
فقرأته عامة قراءة الحجاز والمدينة والعراق سوى أبي عمرو يخربون بتخفيف الراء، بمعنى
أبو عمرو البصري، هذا أبو عمرو البصري من القراء السبعة، أبو عمرو البصري. نعم.
بمعنى يخرجون منها ويتركونها معطلة خرابة، وكان أبو عمرو يقرأ ذلك يخربون بالتشديد في الراء، بمعنى يهدمون بيوتهم. وقد ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وأنهما كان يقرآن ذلك نحو قراءة أبي عمرو، وكان أبو عمرو فيما ذكر عنه يزعم أنه إنما اختار التشديد في الراء لما ذكرت من أن الإخراب إنما هو ترك ذلك خرابا بغير ساكن، وإن بني النضير لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا عنها، ولكنهم خربوها بالنقض والهدم، وذلك لا يكون فيما قال إلا بالتشديد. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بالتخفيف لإجماع الحجة من القراءة عليه. وقد كان بعض
من المصطلح ده عشان يبقى معانا على طول، القراءة أي نعم.
وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بالتخفيف لإجماع الحجة من القراءة عليه. وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول التخريب والإخراب بمعنى واحد، وإنما ذلك في اختلاف اللفظ لا اختلاف المعنى.
طبعا ابن جرير ابن طابري اطلع واسع على القراءات واطلع واسع على اللغة، وقوله هنا أولى القراءتين في ذلك بالصواب، وهذا أيضا يتكرر، يعني الحقيقة إذا قيل وأبلغ القراءتين في المعنى كذا هذا هو الصحيح، وأما أولى بالصواب فليس القراءة خطأ، والقراءة سنة متبعة، وقد قرأ الآخر عن الأول وأخذها سنة المتابعة، وكلها قراءات صحيحة وقراءات صائبة. قراءات المتواترة كلها قراءات صحيحة وقراءات صائبة، لكن هذه القراءات تحمل معاني، قد يكون المعنى هذا أبلغ من هذا. يخربون، يخربون، فيخربون بالتخفيف معناها يخرجون منها وتركونها معطلة خرابا، فإذا خرجوا صارت خرابا، لكن ليس لهم فعل يد هنا، إنما يخربون أسند الفعل إيه؟ إليهم، هم يخربون فيقومون بذلك ويهدمون. لهذا فالثانية بالتشديد تحمل المعنى الأول، وليس المعنى الأول يحمل المعنى الثاني، فيخربون تحمل معنى يخربون، ويخربون لا تحمل معنى يخربون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم، أي لما تركوها صارت خرابة. طيب، لأن مجرد ترك الباب البيت صار خراب، لكن القراءة الثانية يخربون بالتشديد فيها إيه؟ أنهم يعملون ذلك بأيديهم، يخربون ويفسدون وكذا بأيديهم. نعم، لكن كما قلنا بأن القراءات كلها قراءات صحيحة، لكن قد تكون القراءة أبلغ من قراءة. نعم.
وقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقول تعالى ذكره فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام بما حل الله بهؤلاء اليهود الذي قذف الله في قلوبهم الرعب وهم في حصونهم من نقمته، واعلموا أن الله ولي من ولا، ولي من ولا، وناصر رسوله على كل من نواه، ومحل من نقمته به نظير الذي أحل ببني النظير.
نعم، ليس بل نظير الأمر خاصا بهم، بل خاص، بل عام لكل من حارب الله ورسوله وصد عن سبيل الله ووقف أمام عباد الله. نعم.
وإنما عني بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب، وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون.
طبعا دي بقى فوائد ابن جرير، بقى كما قلنا فوائد ابن جرير مع الأسانيد، فوائد ابن جرير مع اللغة، مع القراءات، مع موسوعة. يعني ابن جرير يعطيك إيه؟ موسوعة، أقوال أهل العلم في الآية، أوجه اللغة فيها، القراءات. نعم، فيقول فاعتبروا أولي الأبصار، ليس من مراد بصر العين، لأن بصر العين ما له علاقة بالاعتبار، قد ينظر الإنسان ولا يعتبر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية. لكن الاعتبار هنا يكون بيا أخوان بالقلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي هنا الموضع أبصار القلوب، وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون، فليس كل مبصر بعينه يكون مبصرا بقلبه، وليس كل كفيف أي فقد العينين يكون فقد الإبصار بالقلب. الإبصار بالقلب متعلق بالإيمان، فمتى كان الإنسان عنده إيمان فإن البصيرة عنده، سواء كان يبصر بعينيه أو لا يبصر بعينيه. أما إذا تعطل القلب عن الإبصار وعن التفقه صار الإنسان أعمى. هذا العمل حقيقي فعلا، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دي مقابلة في لغة العرب يسمونها الاقتران، أن عمى العينين عمى فعلا، ولكن العمل الحقيقي هو عمل القلوب. فقوله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ليس معناه أننا لا نسمي هذا عمل وأن الأبصار لا تعمى، وإنما العمى يقتصر على القلوب. لا، في هذا إثبات لإبصار العينين، ولأن العمى عمى العينين فعلا، لأن عمى عملين، لكن العمى الحقيقي، العمى المراد، العمى الذي ينبغي أن يقف عنده الإنسان هو عمى القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تأكيد على هذا. ولهذا لابد أن نعرف لغة العرب في هذا الباب وطريقة القرآن في هذا. هل معنى ذلك أن عمل عين لا يسمى عمل؟ إن قلت يسمى عمل قد يقول قال لك أنت خلفت القرآن، الله نفى عنه هذا، قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوا دي حاجة اسمها عند العرب دلالة الاقتران، لما يقترن المعنيين المراد أصلا إثبات معنى معين. لما ذكر الأمرين على وجه التقابل والاقتران لإصابة هدف معين تعرفه العرب في لغتها، ولا أحد يناقش، يعني ما أحد قال القرآن ينفي محسوسا معقولا مرئيا أمامنا. الأبصار بتعمى فعلا، كيف يقول الله عز وجل فلا نتعمى أبصار؟ العرب تعرف أن المراد هنا تحقيق معنى معين وهو إثبات إيه؟ إثبات عمى القلوب، إثبات عمى القلوب ولا تنفي عمى الإبصار. من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذي رغم له والذي نار وكذا. قال المفلس ابن متي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وكذا وكذا ويأتي وقد شتم هذا وقد فهذا، هو مفلس برضه. أيضا جواب الصحابة في المفلس صحيح، لكن هنا المراد ما هو يا أخواني؟ المراد إبرازه الإفلاس الحقيقي، الإفلاس الحقيقي الذي هو أولى بأن تعتبر به وبأن تعلمه، وهو الإفلاس عن الحسنات. هذا هو الإفلاس الحقيقي. وإن كان من ليس معه درهم ولا دينار مفلسا، مفلسا. نعم.
القول في تأويل قول.
نكتفي، نسأل الله أن يبارك لنا في هذا التفسير وأن ينفعنا به نفعا عظيما، نسأل الله أن ينفعنا به نفعا عظيما، وتفسير المسلمين وكتب المسلمين عموما. هذه نعمة يا إخوان وثروة سبحان الله وعز، الفتوحات هذه العلمية فتوحات عظيمة، كما خاض السلف. يعني إن كان الناس اليوم عاجزة عن يفعلوا ما فعل قتيبة ولا محمد بن القاسم ولا كذا، أيضا فتوحات، هذه فتوحات عظيمة في كتب المسلمين، هذه فتوحات عظيمة تفتح قطرا وراء قطر، كتابا وراء كتاب. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. لو تستفيد الآية الوحيدة من تفسير ابن جرير الحمد لله، لكفى بذلك والحمد لله. سبحان الله، علم. اليوم أخوك عبد السلام جاءني بتفسير ابن كثير، احنا كنا المسألة احنا كان هو امس قالها، مسألة ان ابن جرير يقول ايه، يقول ابن جرير في آية المائدة بيرى ان المسح على رجلين هذا قول لأهل العلم. اي واحنا قلنا له ايه، انت اخطأت فهما، وقلنا لإخوة عبد السلام مثال للطالب الذي لم يفهم كلام أهل العلم، نمزح معه طبعا، واخد بالك. فالمهم جبنا كلام ابن جرير، فكان أحد يقرأه منين، من الجهاز، يعني ما كان واضح، لكن احنا استشفينا من كلام من خلال كلام ابن جرير مجمل هذا. ابن جرير ما يعارض أبدا، لكن ابن جرير حرص في الآية على أن يظهر البعد اللغوي، أن كلمة وامسحوا وامسحوا بالأرجل برضو، أن المسح يطلق أيضا ويراد به الغسل مع إمرار اليد، ليس المسح المعروف أنك تمسح بدون سيلان مع العضو، ولكن المسح وانت بتغسل وتدلك وكذا ده يسمى مسحا في لغة العرب، خد بالك. لكن المسح بيقصده رافضة، ما قصده ابن جرير ولا نقله عن أحد من العلم. فعبد السلام فهم من هذا إيه؟ أن المسح هنا قول عند أهل العلم، أنهم على قولان، على قولين، ابن جرير ذكر قولين، قول من يقول بالغسل وقول من يقول بمسح الرجلين. ابن جرير ما يقصد هذا، ابن جرير يقصد ان مسألة المسح يعني امرار اليد وانت ايه بعد صب الماء عليها تمر اليد، هذا يسمى ايضا مسح، فهو مسح وهو ايه غسل. المهم جاب لي موضع اليوم من ابن كثير ليبين انه حق لي ان افهم ذلك او ليس غريبا، لابن جرير ابن كثير لما ذكر بقى هذا قالوا وفهم بعض الناس وكذا ان ابن جرير انما يقصد كيت وكيت وكيت، ويقول وهم معذورون في هذا الفهم، لانه ابن جرير كلامه قد يعني يكون كلاما ايه فيه اجمال وكذا، ولكن ابن جرير ما يقصد كيت وكيت، وانما يقصد الايه، وانما لا يقصد المسح الذي قصده الإراث. ثم قال بقى بعد 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 هذا قال وتأملت اكثر واكثر فتبين لي، يقول ابن كثير فتبين لي أن المراد بذلك أن ابن جرير يقصد أن هذا يدخل في لغة المسح، هذا كان كلام النحو، يعني أن هذا يدخل، إنما يريد ابن جرير أن يحقق أن هذا المسح أيضا يدل على الغسل، والغسل قد يطلق عليه المسح بهذا الاعتبار حينما يمر الإنسان يده على إيه؟ على رجليه، وإلا ما قال أحد من أهل العلم المعتبرين بأن المسح على الرجال بمعنى مسح اليد المعروف كمسح الرأس دون سيلان الماء على الايه الرجل، ان هذا قول معتبر، هذا ليس قول لأهل السنة والجماعة، هو قول الروافض ويوجبون ذلك، يوجبون على ذلك. نعم.